بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك، والخير والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، والذي اشتمل على بيان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم في النسك. وهذا الحديث يعتبره العلماء رحمهم الله أصلا في مسائل التلبية، والتلبية شعار التوحيد، جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا المنسك، أعني الحج والعمرة، تدل على وحدانيته، وقد ثبت في فضلها واستحبابها واستحباب الاستكثار منها بعض الأحاديث، بل جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نزل عليه الوحي فأمره جبريل أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فرفعوا أصواتهم بها، فما بلغوا فج الروحاء حتى بحت أصواتهم. وهذا كله يدل دلالة واضحة على فضل هذه الجملة العظيمة التي اشتملت على التوحيد الذي هو أصل الدين. ولذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم في صفته وبيانه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقد اشتملت على أصلي التوحيد وهما النفي والإثبات. الإثبات في قوله لبيك اللهم لبيك، والنفي في قوله لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك، فهذان أصلان تقوم عليهما شهادة أن لا إله إلا الله، النفي والإثبات. ولذلك نبه العلماء رحمهم الله والأئمة على فضل التلبية، وأنه يستحب لمن كان في نسك الحج والعمرة أن يكثر منها. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض. وهذا لأن الخلق لأن المخلوقات من الجماد والحيوان في الأصل مجبول على توحيد على محبة ذكر الله عز وجل، فدل هذا على فضل هذه الجملة العظيمة التي نبه العلماء رحمهم الله على فضلها واستحبابها وعظيم ما جعل الله من الأجر فيها، حتى جاء في حديث ابن ماجة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يضحى لله يلبي فتغيب عليه الشمس إلا غابت بذنوبه فرجع كيوم ولدته أمه. وقوله عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يضحى يلبي، أي أنه يبتدئ أول النهار في الضحى ملبيا فتغيب عليه الشمس، وهو على هذه الحالة من ذكر الله والتلبية إلا غفر الله له ذنوبه. فهذا يدل دلالة واضحة على فضلها، ولذلك عقد الأئمة أئمة الحديث رحمهم الله أبوابا في فضل التلبية واستحبابها واستحباب الإكثار منها. ولذلك ينبغي لكل من دخل في النسك أن يكثر من هذه الكلمات الطيبات، لأنها قربة له عند الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما في صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أجمع الأحاديث التي اشتملت على صفة التلبية. وكثير من الأحكام والمسائل تدور على هذا الحديث وألفاظه، ولذلك اعتنى الإمام الحافظ رحمه الله بذكره في مناسك الحج. والمناسبة في هذا الموضع الذي ذكره فيه واضحة، حيث إن المسلم بعد أن يدخل في مناسك الحج، بعد أن يعلم مواقيت الحج ويأتي إلى المواقيت ويتلبس بالإحرام ويعلم محظورات الإحرام ويشرع في الذهاب إلى مكة، فإنه يلبي. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان أحكام هذه التلبية، وذلك في مسائل، منها متى يبتدئ المهل بالنسك التلبية سواء كان في الحج أو كان في العمرة. فذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ التلبية في مصلاه، لأنه صلى الظهر بذي الحليفة قصرا ثم لبى وهو في مصلاه، أي قبل أن يقوم. وذهب بعض الصحابة إلى أنه أهل بالتلبية لما ركب على دابته واستوى على ظهرها، وقال بعض الصحابة إنه لبى حينما علا على شرف البيداء، والبيداء هو الشرف المطل على وادي العقيق من الجهة الغربية إلى الشمالية قليلا، هذا المنبسط بعده بقليل ذات الجيش الذي انقطع فيه عقد عائشة رضي الله عنها في قصة التيمم، وهو عقد أسماء استعارته عائشة رضي الله عنها منها. فهذا الموضع وهو البيداء يرقى عليه الملبي ومن أراد أن يذهب إلى مكة. فالصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا على هذه الثلاثة المواضع، وقد بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سبب الخلاف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في مصلاه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام رآه بعض الصحابة وسمعوه في ذلك الموضع فحكوا ما سمعوه ورأوه، وهم أسبق الناس إلى ضبط التلبية، أعني القول الأول الذي يقول إنه يبدأ التلبية في مصلاه. قال رضي الله عنه: فلما استوى على راحلته لبى، فسمعه بعض الصحابة فظن أنه أول موضع يلبي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما على شرف البيداء لبى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فأدرك بعض الصحابة ذلك ظانين أنه أول موضع، والحقيقة أنه لبى من مصلاه. المسألة الثانية: متى يقطع الملبي التلبية؟ وهذه المسألة تختلف في الحج والعمرة. أما بالنسبة للعمرة فجمهور العلماء رحمهم الله على أن المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الحجر عند ابتداء طوافه بالبيت، وهذا المذهب للأكثرين، واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة أو الجعرانة، وهي العمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قسم غنائم حنين ثم مضى إلى مكة فاعتمر. فهذه العمرة قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه: لم يزل يلبي حتى استلم الحجر. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على أن العمرة يقطع المعتمر فيها التلبية عند استلام الحجر عند ابتداء الطواف. وذهب المالكية رحمهم الله إلى القول بأنه يقطعها على مشارف الحرم، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقطع التلبية بالحرار المطلة على حدود حرم مكة، فإذا بلغها أمسك رضي الله عنه وأرضاه. وقالوا إن حديث الجعرانة أو الجعرانة يحمل على من كان قريبا من مكة، أي أنهم يفرقون بين من كان ميقاته بعيدا ومن كان ميقاته قريبا، جمعا بين الحديث والأثر. والجعرانة أقرب من ذي الحليفة، فيكون كأنهم يرون أنه لم يمض وقت طويل على تلبيته فيؤخر في قطعها إلى استلام الحجر. وهذا القول مرجوح، لأن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى استلم الحجر، وهذا يستوي فيه القريب والبعيد من المواقيت. وبناء على ذلك فإنه يترجح في نظري والعلم عند الله القول بأن المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الحجر. والفقه فيه أن التلبية إجابة لداعي الله، فلما كانت إجابة لداعي الله فإنه عند بلوغه للبيت واستلامه للحجر يكون قد وصل، فلا وجه لأن يقول لبيك اللهم لبيك أثناء طوافه أو سعيه، لأنه قد بلغ المنزل الذي دعي إليه وهو المسجد الحرام. أما في الحج فللعلماء قولان: جمهور العلماء رحمهم الله على أنه يقطع تلبيته إذا رمى جمرة العقبة، لأنه ابتداء التحلل من النسك، وهذا القول دل عليه الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن عن جابر وعن الفضل أيضا أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وعن بعض أصحاب الرأي أنه يقطع الحاج التلبية عشية عرفة، إذا وصل إلى عرفة قطع التلبية، قالوا لأنه دعي إلى الحج والحج عرفة، فإذا بلغ عرفة لم يكن هناك داع أن يلبي. وقد أنكر ابن مسعود رضي الله عنه حينما أنكر الناس بعض الناس عليه تلبيته ليلة العيد ليلة النحر بمزدلفة، وقال كما في الحديث الصحيح عنه: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقولها هنا لبيك اللهم لبيك. فدل على أن التلبية لا تقطع في عشية عرفة. وهناك قول بأنه يقطعها عند ابتداء طواف الإفاضة، وأقوى الأقوال القول بأنه يقطعها عند رميه لجمرة العقبة. ثم السؤال: هل يكون القطع عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة، أم أنه يقطعها ببداية الرمي؟ قال بعض العلماء إنه يقطعها عند بداية الرمي، فإذا ابتدأ الرمي قطع التلبية ثم كبر عند رميه لكل حصاة. وهذا قول طائفة ممن يقول بأن التلبية تقطع عند رمي جمرة العقبة. وقال بعض العلماء إنه يقطعها عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة، وهي رواية ابن خزيمة عن الفضل رضي الله عنه أنه لم يزل يلبي حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة. هذا حاصل ما يقال في ابتدائها وانتهائها. والمستحب أن يستكثر من التلبية ويجدد التلبية إذا علا نشزا أو هبط إلى واد أو لقي الرفاق أو سهى فغطى رأسه أو قال أمرا غير مستحب، فيتذكر ما هو فيه من النسخ فيلبي، وهو مأثور وفعل طائفة من السلف رحمهم الله. وهذه التلبية ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صفتها وصيغتها، لأنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم السامع ونعم المسموع رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، وجزاه عنا وعن نبينا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صحابيا عن صحبته ومبلغا عن بلاغه. يقول رضي الله عنه وأرضاه:
أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك.
إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة التوكيد، إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلماء ينبه على أنه ما كان يلبي بغير هذه الصيغة، وأنه ما سمع منه تلبية إلا هذه التلبية. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كبقية الصحابة حريصا على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في مشاهده والسماع منه وضبط الرواية عنه رضي الله عنه وأرضاه. إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك، لبيك مثنى لبى، والتثنية هنا للتكثير، وليس المراد المرة بعد المرة أي مرتين أي التثنية، وإنما المراد بها الكثرة. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين أي مرة بعد مرة، وليس المراد الاقتصار على المرتين. وقيل منه قوله تعالى: ألقيا في جهنم، أي ألقي على التكرار وليس المرتين. وقوله لبيك اللهم هذا هو قول أكثر النحاة كما نقله غير واحد من الشراح، وقوله لبيك مثنى لبى إذا أجاب، يقال لبى النداء إذا أجابه. قالوا إن الملبي يجيب داعي الله ومناديه، وقالوا إن النداء في قوله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج، قالوا فإنه مجيب للنداء الذي نادى به الخليل عليه السلام، وهو قال بعضهم إنه أجاب نداء الله أي نداء الخليل حيث أمره الله أن ينادي الناس بالحج، فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وهذا القول هو قول كثير من العلماء رحمهم الله، وعليه فإن التلبية اشتقاقها من لبى إذا أجاب النداء. وقال بعض العلماء إن التلبية مأخوذة من لب الشيء وهو خالصه وصفوته، أي إخلاصي لك يا الله إخلاصا بعد إخلاص، وهذا معروف في كلام العرب، أي إطلاق هذا المعنى على هذا الوجه، وبناء على ذلك تكون التلبية مأخوذة من لب الشيء وهو خالصه. ولذلك لما كان الملبي موحدا مخلصا لله عز وجل ناجى ربه بهذه الكلمات. وقال بعض العلماء التلبية مأخوذة من داري تلب بدارك أي تواجهها، فيقولون إن المراد بها اتجاهي وقصدي إليك يا الله، اتجاهي إليك يا الله، فالعبد المخلص توجهه لربه، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فهذا هو الأصل في العبد في عبوديته لله عز وجل أنه يوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض، اتجاهي إليك، فإن العبد أموره كلها وجهه ومقصده ومطلبه أن يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى. وقيل إنها من قولهم فلانة ملبة لزوجها أي محبة، فالإلباب يطلق بمعنى المحبة، فالملب هو المحب، أي محبتي لك يا الله محبة بعد محبة، والله وحده سبحانه اجتمعت فيه أسباب الحب الخالصة كاملة له سبحانه وتعالى، فكل دواعي الحب وأسبابه موجودة في الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق البارئ المصور، تحبه وقد خلقك وبراك وصورك وأطعمك وسقاك وكفاك وحماك ولم يكلك إلى أحد سواه سبحانه وتعالى، فجميع أسباب المحبة ودواعيها في الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل جلاله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقيل إن التلبية مأخوذة من الإلباب بمعنى القرب، ومن هنا يكون المعنى تقربا إليك يا الله، وهذا معنى معروف في التلبية في لبى بمعنى أقام، ألب بالمكان إذا أقام فيه، فهذا معنى من معاني التلبية. قالوا كأن العبد يقول أنا مقيم على طاعتك ومحبتك ومرضاتك. وقيل إنها بمعنى الخضوع، تستعمل مادة لبى بمعنى خضع، أي خضوعي لك يا الله، والله سبحانه هو المستحق لذلك، فله ذل الخلق وأسلم له من في السماوات والأرض طوعا أو كرها سبحانه وتعالى، وقال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فهو الذي ذل له كل شيء وخضع له كل شيء، فهو يقول خضوعي لك يا الله خضوعا بعد خضوع. هذا حاصل ما قيل في معاني التلبية. لبيك اللهم أي يا الله، أصل اللهم يا الله، حذف حرف النداء وعوض عنه بالميم كما قال ابن مالك، والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي، أي أن الميم عوض عن الياء حرف النداء، ولذلك لا يجمع بين البدل والمبدل منه إلا في قريض الشعر، وذكروا منه قول الشاعر إني إذا ما حدث ألما ناديت يا اللهم يا اللهم. فاللهم أصلها يا الله، ولذلك فحذف حرف النداء وعوض عنه بالميم، ولذلك لا يقال يا اللهم إلا في قريض الشعر. وقوله عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك على التأكيد،
لبيك لا شريك لك،
الأول الإثبات، الجملة الأولى لبيك اللهم لبيك، هي أربع مقاطع، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهذه أربع جمل هي التلبية، وهي جمل الجمل التي اشتملت عليها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك، الشريك الشركة والشركة والشركة معناها الاختلاط، فالله سبحانه وتعالى منزه عن الشريك الذي يشاركه، ولذلك تعالى الله سبحانه وتعالى عن الشريك في ألوهيته والشريك في ربوبيته والشريك في أسمائه وصفاته، فهو الواحد في ألوهيته المستحق للعبادة، وهو الواحد في ربوبيته، خلق الخلق ودبرهم وبراهم وصبرهم ورزقهم وأعطاهم، فما من خالق سواه ولا رازق عداه، فلا شريك لله في ربوبيته، ولذلك قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو الذي قسم الأرزاق، وهو الذي تولى بتدبير أمور خلقه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فهو وحده في ربوبيته في الخلق والرزق والتدبير والتقدير، خلق الخلق فأحصاهم عددا وقسم أرزاقهم فلم ينس منهم أحدا سبحانه وتعالى. وقوله لا شريك لك، أي لا شريك نكر شريك، ليس له شريك في أي شيء، فهو أغنى ما يكون عن الشركاء وعن الشريك سبحانه وتعالى، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل سبحانه، أكبر كبيرا جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، لا شريك لك. وكانوا إذا بلغوا قوله لا شريك له يقول عليه الصلاة والسلام قد أي حسبكم، لأنهم كانوا في الجاهلية يقولون إلا شريكا تملكه وما ملك، وهذا عين الشرك، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يقفوا عند قوله لا شريك لك خشية أن تجري ألسنتهم على ما اعتادوه.
إن الحمد والنعمة
إن وأن. إن بصيغة التوكيد على القطع، وهذا هو أقوى الوجهين، واختاره كثير من الأئمة، من أئمة اللغة ومن أئمة العلم، وقيل هو قول الخليل والأحمر والفراء، أن همزة إن الحمد مكسورة، إن الحمد بمعنى التوكيد، وهي تفيد معنى عاما، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، فحينئذ ابتدأ معنى جديدا يفيد العموم، وهو أن الحمد لله والنعمة لله سبحانه وتعالى. وأن بالفتح اختارها بعض أئمة اللغة، وهي في المعنى أضعف من التي قبلها، من المعنى الذي قبلها، لأنها تفيد الخصوص وتكون بمثابة الجملة التعليلية، أي أنه يقول لبيك اللهم لبيك لأن الحمد والنعمة لك، فكأنه يعلل الجملة الأولى بهذه الجملة الثانية، وهذا معنى خاص، والأول المعنى فيه عام، ولذلك رجحه غير واحد من أئمة اللغة ومن الفقهاء رحمهم الله، اختار الإمام أحمد ومحمد بن الحسن من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأكثر كثير من الشراح رحمهم الله الكسر إن الحمد، واختار الإمام أبي حنيفة في أحد القولين عنها أيضا أنه اختار الفتح، أن الحمد والنعمة لك، والأول أرجح وأقوى. نعم،
إن الحمد والنعمة لك
الحمد
والملك،
ألف الحمد للاستغراق، فليس هناك أحد، تكون له المحامد جميعها وكلها إلا الله وحده، لا يستحق الثناء والحمد على التمام والكمال إلا هو سبحانه وتعالى. إن الحمد، كل الحمد وكل المحامد، فالله هو الذي يحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا وسرا وعلنا، له الحمد في السراء وله الحمد في الضراء وله الحمد في كل حال سبحانه وتعالى، لا يستحق الحمد على التمام والكمال إلا هو سبحانه، ولذلك أثنى على نفسه وحمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقال سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال سبحانه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الله أكبر كبيرا، وقال سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، وقال سبحانه وقل الحمد لله، أمر أن يحمد سبحانه، وقل الحمد لله، قل، وقال سبحانه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وقال سبحانه الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فالله عز وجل هو المستحق للحمد على التمام والكمال، الحمد هو الوصف بالجميل الاختياري للمنعم سواء كان منعما على الحامد أو غيره، ومن هنا يكون الحمد أعم من الشكر، أنك تحمد الشخص وتثني عليه وتحمد الشيء وتثني عليه، فأنت إذا حمدت وأثنيت سواء أحسن إليك أو لم يحسن إليك، وأما الشكر فلا تشكر إلا من أحسن إليك، فأصبح الحمد أعم من جهة السبب الباعث، والشكر أعم من جهة الوسيلة بالتعبير، لأنه يكون باللسان وبالجنان وبالجوارح والأركان، ولكن الحمد لا يكون إلا باللسان وهو خاص، فالشكر يكون بالجنان، أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، القلب شكر القلب، وما بكم من نعمة فمن الله، أي اعتقدوا أنها من الله، هذا شكر القلب، أن تعتقد كل نعمة أنت فيها أنها من الله. وشكر اللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، هذا شكر اللسان. وأما شكر الجوارح والأركان، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر أعم من جهة الوسيلة والتعبير به، والحمد أخص في ذلك لأنه يكون باللسان وحده، والحمد أعم من جهة السبب الباعث، والشكر أخص من جهة السبب الباعث. إن الحمد، فالحمد كله لله، ولذلك ابتدأ الله به واستفتح به وقال وله الحمد في الأولى والآخرة، وختم به، استفتح به الخير في كتابه فقال الحمد لله رب العالمين، وختم به الآخرة في مشاهد القضاء وفصل الخصومات في يوم الدين يوم الجزاء، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فله الحمد أولا وله الحمد آخرا سبحانه. إن الحمد، تفسر هذه الكلمات حتى إذا نطق العبد بها استشعر معانيها، ولذلك من تلفظ بالتلبية مستشعرا لمعانيها ودلائلها فإنه يتلذذ بهذه المعاني ويقوم بحق الله جل جلاله في الثناء عليه وذكره على الوجه الذي ينبغي. أما أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك وهو لا يستشعر، هذه كلمة عاهد بين العبد وبين ربه، عيب على من قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، أن يصرف حق الله غير الله عار عليه. ولذلك ما جعل هذا النسك كله إلا من أجل إقامة ذكر الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، استشعار هذه المعالي. إن الحمد، أن الرب الذي تعبده هو أكمل ما يكون ربا، وأن الإله الذي توحده هو الإله المستحق للعبادة الذي لا يستغاث إلا به ولا يستجار إلا به. وكل ما في الحج يذكرك بهذا، أنه وحده الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وأنه وحده الذي تنزل به الحاجات، وأنه وحده الذي تستفتح به أبواب الخيرات والرحمات والبركات في الدين والدنيا وفي الآخرة. فهذه المعاني يستشعرها، ولذلك العلماء يشرحونها حتى يستطيع الإنسان أثناء أدائه للنسك أن يعرف معاني هذه الكلمات، لأنها وحي من السماء كاملة. قال عليه الصلاة والسلام إن الحمد والنعمة، والنعمة من الله وحده لا شريك له، فالنعم كلها من الله، ولذلك يعتقد العبد في قرارة قلبه أن لا منعم إلا الله وحده، وأن الله إذا أراد به الخير فهو في خير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، والله وحده الذي ينعم، والله وحده الذي يعطي، والله وحده الذي يهب. ولذلك ناداه الأنبياء وناجاه العلماء وناجاه الخلائق منذ أن خلقهم إلى أن يفنيهم بأن يعطيهم. قال سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فعلم وأيقن وناداه بالتوحيد واليقين أن يعطيه هذه النعمة التي لا يعطيها أحد سواه، وأعطاه الله وأولاه. إن الحمد والنعمة، فالإنعام من الله بخير الدين والدنيا والآخرة، وأعظم نعمة ينعم بها على العبد نعمة الدين، ولذلك لا مهدي إلا من هداه الله. لذلك قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فمن أصاب نعمة الإسلام فقد أصاب النعمة، اللهم إنا نسألك أن تثبتنا عليها وأن تحيينا عليها وأن تميتنا عليها وأن لا تسلبنا نعمة الإسلام. فنعمة الهداية هي أعظم نعمة، وما خرج العبد من الدنيا بنعمة أعظم من أن يهديه الله للإسلام. ولذلك إن الحمد والنعمة، ألف النعمة مستغرقة لنعمة الدين والدنيا والآخرة، فجميع النعم من الله وحده لا شريك له. إن الحمد والنعمة لك ليست لأحد سواك. على سبيل الحصر والقصر لا شريك
والملك
لك،
لك والملك لا شريك،
الملك والملك 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 استحقاق الشيء. الله سبحانه وتعالى له الملك، كما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى ملك كل شيء، وهو أغنى ما يكون عن كل شيء، فغناه ذاتي، وليس أنه غني لأنه يملك السماوات ويملك الأرض، غناه غنى ذاتيا. وملكه سبحانه لكل شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إثبات ونفي كما قلنا، وهما أصل التوحيد. فلا شريك له في الإنعام، لا شريك له في الحمد، ولا شريك له في النعمة، ولا شريك له في الملك سبحانه وتعالى. ولذلك قال: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إثبات ونفي. ولذلك لما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، وادعى أنه ملكه بحوله وقوته وعلمه، خسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها. ولذلك كل من كفر نعمة الله وكفر حق الله سبحانه وتعالى وجحده، فإن الله عزيز ذو انتقام. فالمؤمن الموحد يناجي ربه بهذه الكلمات التي يستشعر معانيها ودلائلها. نعم.
وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل.
هذه الجملة زيادة على التلبية التي كان يلبي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز التلبية بغير هذه التلبية. وهذا أمر وقع من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فذكر جابر رضي الله عنهما تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والناس يلبون بغير ذلك، يقولون لبي، اسمعهم يلبون لبيك ذا المعارج، والمعارج السماوات أي خالقها وفاطرها سبحانه وتعالى، ولا ينكر عليهم بأبي وأمي. فدل على أنه يجوز التلبية بألفاظ أخرى، والأفضل الوارد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله عنهما زاد على الوارد، لأنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار فزاد في التلبية. فقال بعض العلماء بالمنع من الزيادة، ولكن ظاهر الأثر جواز ذلك، لكن الأفضل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يزيد في ذلك:
لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك،
إسعادا بعد إسعاد. والسعادة ضد الشقاء، السعيد ضد الشقي، وهذا هو غاية المنى، أن يكون العبد سعيدا في دينه ودنياه وآخرته. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، لا إله إلا أنت، سعادة الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من السعداء واجعلنا من الذين سعدوا. فالسعادة لا تكون ولن تكون إلا من الله جل جلاله. من أسعده الله فهو السعيد، ومن أشقاه فهو الشقي الطريد. ولذلك لا يمكن أن تنال السعادة بشيء أعظم من تقوى الله. فلم أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. من اتقى الله ففعل أوامره واجتنب نواهيه وعبد الله على بصيرة، هذا أسعد الناس، خاصة إذا كان قائما بحق الله عز وجل في عبادته. فالتقوى هي أساس السعادة، والذين سعدوا هم أهل التقوى. فإذا أراد الله أن يزيد العبد من الخير في تقواه فبلغ درجة الإحسان، فهذه أعظم منزلة، ومن هنا السعادة لا تكون إلا بطاعة الله عز وجل. قال رضي الله عنه: لبيك وسعديك، أسعدني سعادة بعد سعادة. نعم.
والخير بيديك.
والخير بيديك، الخير اسم جامع، هو ضد الشر، هو اسم جامع لكل ما فيه نفع وصلاح لأمر العبد في دينه ودنياه وآخره. فهناك خير دين وهناك خير دنيا، فإذا قلت الخير جامع لخير الدين والدنيا والآخرة. والخير بيديك، الخير من الله ليس من أحد سواه، من أراد الله به خيرا أصابه بذلك الخير الذي أراده به، فهي رحمة يعطيها الله من شاء بفضله، ولا يستوجب أحد على الله، فالفضل كله لله، كما قال سبحانه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والخير بيديك، بيد الله وحده لا شريك له. واليد صفة لله عز وجل، ثبتت بها نصوص الكتاب والسنة، لا تؤول ولا تعطل ولا يشبه الله بخلقه. فالمذهب الحق إثبات هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصح بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بدلالتها. فالله أعلم بما وصف وسمى به نفسه. ما يقال يد الله نعمته، التأويل ضرب من التعطيل. ما قال الله في كتابه نعمتي، إنما قال: لما خما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ وقال سبحانه: بيده الخير، فأثبت لنفسه اليد. وصح الخبر عن رسول الله، وقال سبحانه وتعالى: والسماوات مطويات بيمينه، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى صفة اليد. وأثبتت الأدلة أن له يمين سبحانه، وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: يتلقاها بيمينه، وكلتا يديه الرحمن يمين، يتلقاها بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين. هذه الصفة ثابتة، ما يأتي أحد يعبث ويقول: لا، هذا خبر أحد وهذا خبر. من الذي قال أن خبر الأحد ليس بحجة؟ عجيب والله أنه يقف بين يدي الله في ركن من أركان الإسلام وهي الصلاة الخمس، ويعتقد أن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة بخبر أحد، ويركع ويسبح ويقدم الركوع على السجود بخبر أحد، ويكبر لركوعه بخبر أحد، ويسبح في ركوعه بخبر أحد، ويرفع من الركوع بخبر أحد، ثم يأتي ويطل على الناس ويقول لهم: أخبار الأحد هذه ما هي بشيء، هذه ظنون. أكثر الشريعة بخبر الأحد، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الله تعالى يقول لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تبليغ الرسالة، بلغ الرسالة لعظماء الأرض، فأرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس، أرسل إليهم رسولا واحدا، ما جاء وقال: والله هذا في الدين وأصل الدين نريد متواتر، عددا متواتر. التفريق بين الاعتقاد وبين الأحكام العملية، من أين جاء هذا؟ ها؟ أنت تتعبد لله سبحانه وتعالى وتفتي بذلك وتدين الله به وتعتقد نسبته إلى الشرع في الأحكام والمسائل، ما الذي منعك أن تعمل به في العقائد؟ تفريق بدون مفرق وبدون حجة، كلها ما عرفها العلماء والأئمة إلا بعد أن ترجمت كتب الصفصفة، وإلا كان المسلم على سليقته وطبيعته لما يقرأ القرآن بل يداه مبسوطتان يعتقد أن لله يدا. وإذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة وسألك عن وصفه أن له يدا قلت يا رب قلت في كتابك وقولك الحق بل يداه مبسوطتان، وأثبتت لنفسك هذه الصفة، هل قال بل نعمتاه مبسوطتان؟ بل يداه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. فالله سبحانه وتعالى ورسوله أعلم بما وصف وسمى، بما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه، ورسوله عليه الصلاة والسلام أثبت لله ما هو ثابت وأثبته القرآن له، فالتأويل ضرب من التعطيل. ولذلك يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول تنزل رحمته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، وهذا يقول تنزل رحمة الله نازلة في كل طرفة عين ونازلة في كل وقت وفي كل حين، ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته على ما دل عليه هذا اللفظ في لغة العرب التي كان يسمعها الصحابة رضوان الله عليهم. لو كان هناك تأويل لبين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وكل العلماء متفقون على أن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز، وليس هنا دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صرف صفات الله عز وجل التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. وبناء على ذلك نبقى على هذا الأصل، بيدك الخير، فأثبت لله هذه الصفة لأن الله أثبتها لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
والرغباء إليك والعمل،
والرغباء إليك والعمل، وفي لفظ الرغباء فإذا ضم كان على القصر وإذا فتح فعلى المد، الرغباء، فالله سبحانه وتعالى تنتهي الرغائب إليه، وكل ما ترغب وكل مرغوب من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطيه وهو الذي يوليه سبحانه لا شريك له. والرغباء إليك والعمل، والعمل لله عز وجل لا لغيره، فالعمل يكون لله خالصا من شوائب الشرك بإرادة غير الله عز وجل، وهو شرك الرياء أو السمعة. فنسأل الله بعزة وجلال يرزقنا الإخلاص لوجهه والقبول من عنده.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
هذا الحديث الشريف اشتمل على شرط من شروط وجوب الحج، وهو شرط خاص بالنساء دل عليه هذا الحديث المتفق على صحته، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع للدلالة على مسألة اشتراط المحرم. وهذه المسألة ذهب طائفة من السلف رحمهم الله إلى أنه لا يجب الحج على المرأة إلا بعد وجود المحرم الذي يكون معها، وهذا الشرط خاص بالمرأة التي يكون بينها وبين مكة مسافة القصر، وأما إذا كانت من أهل مكة فإنه يمكن أن تحج مع الرفقة المأمونة، محل هذا الشرط إذا كان بينها وبين مكة مسافة القصر. فقال بعض العلماء يجب وجود المحرم ولا يحكم بوجوب الحج على المرأة إلا بعد أن يوجد المحرم معها. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء بالتفريق بين المرأة الشابة والمرأة الكبيرة في السن، قال إذا كانت كبيرة يكفي أن تكون معها الرفقة المأمونة. ومنهم من قال إنه يجوز حج الكل من النساء سواء كانت شابة أو كبيرة بدون محرم مع رفقة مأمونة، كما هو مذهب المالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والحج داخل في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفرها سواء كان سفر عبادة أو غيره. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا عام لامرأة سواء كانت تريد الحج أن تسافر، سواء كانت تريد الحج والعبادة أو تريد غير ذلك كسفر التجارة أو الزيارة لأهلها وقرابتها، فالحديث عام. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل صيغة من صيغ التحريم، بل هي أقوى صيغ التحريم، نفي الحل والجواز، لأن ما تحتمل معنى غيره. لو قال لا تقم ولا تقعد احتمل نهي الكراهية ونهي التحريم، نهي التنزيه ونهي التحريم، لكن حينما يقول لا يحل، لا يحل لك النساء ولا يجوز، كلها صيغ صريحة في الدلالة على التحريم. وهذا المذهب، يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هو أقوى المذاهب. قد ذكرنا هذه المسألة وأدلتها والأقوال فيها والردود والمناقشات في شروح العمدة، وبينا أن الذي يترجح والعلم عند الله هو القول بوجوب اشتراط بوجود المحرم للحكم بوجوب الحج على المرأة، وأنه لا يجب الحج على المرأة إذا كانت على مسافة قصر إلا بعد وجود المحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هذه الصيغة تشحذ الهمم، سواء جاءت في أمر أو جاءت في نهي، فهذه تشحذ الهمة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذه تشحذ الهمة، أن المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر إذا سمع هذه الجملة فإنه تتوق نفسه وتشتاق إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مسيرة يوم وليلة ويومين وثلاثة، وفي بعضها أربعة برد، لكن الثلاث الروايات الأولى وردت في هذا الحديث. ومن هنا من يتكلم في دلالة الحديث يقول حديث مضطرب، أنه قال يوم ومرة يومين وفي آخر ثلاثة، وهذا مردود كما بينه غير واحد من العلماء. الحديث ليس فيه اضطراب، وهو مما اتفق عليه الشيخان، لأنه تنوعت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اختلاف السائلين. فسأله أحد عن سفرها ثلاثة أيام فبين حرمته بدون المحرم، وسئل عن سفر اليومين فبين حرمته، وسئل عن سفر اليوم فبين حرمته. إذن هذا ليس من الاضطراب، هذا اختلاف تنوع بحسب الأسئلة التي سئلها عليه الصلاة والسلام. من كان يؤمن بالله واليوم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة، تسافر مسيرة، فيه دليل على أن السفر إذا كان مسيره يوما وليلة فإنه يأخذ أحكام المسافر من الرخصة في الصلاة بقصرها ومن الرخصة في الصوم بالفطر، فيحكم يأخذ أحكام المسافر أن من سافر مسيرة اليوم والليلة. وبناء على ذلك لم نجد القرآن ليس فيه تحديد لمسافة القصر وليس فيه تحديد لمسافة الصوم التي يباح فيها الفطر. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما بين المسافة فأطلق. فالسنة رجعنا إلى السنة لكي ننظر ما هو أقل شيء سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، فوجدنا اليوم والليلة مسيرة اليوم والليلة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى سفرا. فنقول من خرج إلى مسيرة اليوم والليلة نعتقد أنه مسافر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بين أن المرأة إذا سارت هذا المسير فهي مسافر. أقل من اليوم والليلة الميلين الثلاثة، وجدناه عليه الصلاة والسلام لم يعطه أحكام السفر، وجدناه خرج إلى أحد وهو من المدينة مساكنها القديمة أكثر من ميل، وجدناه خرج إلى الخندق خاصة بطريقه الجنوبي بقبلة جبل سل وهو يقرب إلى ميلين وميلين ونصف، وجدناه خرج إلى قباء وهي على أكثر من ميلين إلى ثلاثة أميال، وجدناه خرج إلى بني قريظة في يوم الأحزاب وأمر الصحابة أن يصلوا العصر في بني قريظة ولم يقل لهم اقصروا الصلاة، وبنو قريظة على أكثر من أربعة أميال من المدينة. وجدنا الصحابة رضوان الله عليهم مزارعهم في العقيق ومزارعهم في الجرف، بل كان بعضهم ساكنا في الجرف، والجرف خارج حدود المدينة وفيه السبخة منزل الدجال كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وجدنا الزبير له مزارعه بالغابة وهي تصل إلى خمسة إلى ستة أميال، وجدنا الصحابة رضوان الله عليهم مزارعهم في مهزول ومذينيب وهي بعض شراج الحرة، كما روى مالك في موطئه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مهزول ومذينيب بعض شراج الحرة أن يسقي الأعلى فالأعلى، كانت مزارعهم هناك وكان الرجل يبيت ولم يعطيهم حكم المسافرين. إذن ما كان دون مسافة اليوم والليلة ما عندنا دليل على أنه سفر، وأقل ما وجدنا يسمى بتسمية بالسفر هو اليوم والليلة فقلنا به. فمن قال إن ما دونه سفر يأتينا بالدليل على أنه سفر، والسنة دالة على أنه ليس بسفر. إذن ما من قال إن اليوم والليلة مسيرة اليوم والليلة ليست بسفر فقد خالف السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنها سفر. التحديد بالعرف حينما يقال كل ما سماه السفر العرف سفرا فهو سفر، هذا معروف عند علماء الأصول أنه لا يصار إلى العرف إلا بعد فقد النص. ولذلك الذين يصيرون للعرف يقولون ما وجدنا في الكتاب والسنة تحديدا للسفر فننتقل إلى العرف، ولكن نقول لهم السنة دلت على مسيرة اليوم والليلة فلماذا لا تأخذوا بها. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما صح عنه إذا خرج إلى مزرعته بريم وادي ريم في أعلاه على مسيرة اليوم والليلة. وكذلك أيضا حبر الأمة وترجمان القرآن الذي قرأ القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علمه بالقرآن وفقه في الدين، لما سئل عن قصر الصلاة بوادي بمر الظهران الذي يسمى وادي فاطمة دون اليوم والليلة؟ قال لا، ولكن هذا في أهل مكة، قال ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. جدة على مسيرة يوم وليلة في ذلك الزمان، الطائف على مسيرة يوم وليلة في ذلك الزمان، وعسفان على مسيرة اليوم والليلة، كلها على مسيرة اليوم والليلة. ومثله عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وهو أفتى بمثل ما أفتى به ابن عباس كما ذكر الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم. ولذلك ترجم الإمام البخاري في صحيحه من فقهه وعلمه رحمه الله في باب كم يقصر الصلاة، ثم ذكر هذا الحديث وذكر الآثار عن ابن عمر وابن عباس أنها اليوم والليلة هي السفر. فهذا القول هو أقرب الأقوال وللدليل وأقواها، والحنفية رحمهم الله جمهور العلماء على هذا التحديد مسيرة اليوم والليلة. ثم تأمل السنة، قال مسيرة يوم وليلة، فذكر الزمان وذكر المكان، تحديد بالمسافة المكان، والتحديد بالزمان يوم وليلة، لأن السفر في بعض الأحيان تكون الدابة سريعة، وكان في القديم الهملاجة، الدابة الهملاجة والهجانة سريعة، وتطوي ما في اليومين في اليوم الواحد، ولربما في اليوم النصف تطوي ثلاثة الأيام. ومع ذلك انظر إلى السنة قالت يوم وليلة، فإذا ضاق الزمان رجعنا إلى المكان. الطائرة تسافر فيها في نصف ساعة تقطع 400 كيلو، فما هي مسيرة، ما هي يوم وليلة بالزمان، هي ساعات. تقول أرجع إلى المكان لأن قال مسيرة. فإذا ضاق المكان كما في الجبال الشاهقة والصعود والطرق الصعبة الوعرة يقطع أقل، فإنه يعتد بالزمان. وهذا من كمال الشريعة، وتعلم أنه فعلا أن هذا الحديث الذي عمل به جمهور العلماء وأفتى به من أفتى من الصحابة رضوان الله عليهم، لم نعرف أحدا أنكر على ابن عباس رضي الله عنهما فتواه بتحديد اليوم والليلة. كون بأنس رضي الله عنه يقول إلى ثلاثة أميال وغيره من الصحابة، هذا فيه مسألة ثانية، وهي هل من قصد مسافة القصر كمكة من المدينة إلى مكة، هل يقصر الصلاة بمجرد خروجه من المدينة، أم يقصرها بعد أن يجاوز الثلاثة الأميال؟ هذه مسألة ثانية. ولذلك حمل قول أنس رضي الله عنه على ذلك، على أن مراده أنه كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر الصلاة في المدينة وهو يريد الحج، وإنما أخر قصر لما بلغ ذا الحليفة. والصحيح مذهب الجمهور أن العبرة إذا كنت مسافرا إلى مسافة القصر فأنت مسافر بمجرد مجاوزتك لآخر العمران، فإذا جاوزت آخر العمران فقد أخذت أحكام السفر. يقول عليه الصلاة والسلام
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة.
تسافر من السفر، يقال أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت، أسفر وفيه معنى الإسفار ومعنى الظهور والبروز من البلد، وقيل سمي سفرا لأنه يسفر عن وجه صاحبه ويكشف معادن الرجال في الصبر والتحمل والمشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف السفر بأنه قطعة من العذاب، فمن يسافر يكون متحملا لمشاق السفر، ففيها المشقة والعناء، والمشقة والعناء تظهر حقيقة الرجل ومعدن الرجل. وكذلك المرأة، ليس الأمر خاصا بالرجال. نعم.
إلا ومعها حرمة
أو معها ذو محرم. المحرم هو الذي يحرم على المرأة أو تحرم عليه المرأة على التأبيد، يحرم عليه نكاحها على التأبيد، سواء كان ذلك من جهة النسب أو من جهة السبب المباح. وقد بين الله في كتابه المحرمات من جهة النسب وهن سبع: الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت والعمات والخالات، فهؤلاء سبع نصت عليهن آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء سبع من النساء. الأمهات جمع أم، والأم هي كل أنثى لها عليك ولادة، سواء كانت مباشرة وهي أمك الذي أنجبتك، أو بواسطة، سواء تمحضت ذكورا كأم الأب، أو تمحضت إناثا كأم الأم، وإن علت فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم. ثانيا البنات، وهي البنت في قوله تعالى: وبناتكم، والبنت بناتكم جمع بنت، والبنت هي كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كبنتك من صلبك، أو بواسطة كبنت بنتك، سواء تمحضت بالإناث كبنت البنت، أو تمحضت بالذكور كبنت ابن الابن وإن نزل. ثالثا الأخت في قوله تعالى: وأخواتكم، والأخت هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا. شاركتك في أحد أصليك تكون أختا لأب أو أختا لأم، شاركتك في الأصل الواحد إما الأب وإما الأم أو فيهما معا، وهي الأخت الشقيقة. رابعا بنات الأخ، وهي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، كما قدمنا في بنتك بقوله تعالى: وبنات الأخ. وخامسا بنات الأخت، وهي كل أنثى لأختك عليها ولادة، فأنت خالها سواء كانت مباشرة أو بواسطة، على التفصيل الذي ذكرناه في البنت قوله تعالى: وبنات الأخت. والعمة في قوله تعالى: عماتكم. العمة هي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا، فشمل العمة لأب والعمة لأم والعمة الشقيقة. هؤلاء كلهن محرمات ومحارم. والسابع والأخير الخالة، ودليل تحريمها قوله: وخالات. والخالة هي كل أنثى شاركت أمك في أحد أصليها أو فيهما معا، فشمل الخالة لأب والخالة لأم والخالة الشقيقة. فهذه محرمات محرمة، فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم قوله تعالى: وخالاتكم. هذا المحرم من جهة النسب مثله من الرضاعة لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فيشمل الأم من الرضاعة، والبنت من الرضاعة، والأخت من الرضاعة، وبنت الأخت من الرضاعة، وبنت الأخ من الرضاعة، والعم من الرضاعة، والخالة من الرضاعة. ثم كل من العمات والخالات كما أنها عمة لك فإنها محرمة، كذلك عمات أصولك، عمات الآباء وعمات الأجداد عمات للفروع، وخالات كل خالات للفروع. فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم. وكذلك أيضا يحرم على التأبيد ما كان من جهة المصاهرة، وهن أربع جهات: أولهن أم الزوجة كما في قوله تعالى: وأمهات نسائكم. وأمهات نسائكم فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتها، ولا يشترط الدخول بابنتها. وأم الزوجة وبنت الزوجة وهي الربيبة، وهذه الربيبة في قوله تعالى دل عليها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. وقوله: وربائبكم التي في حجوركم وصف خرج مخرج الغالب، أي كيف تنكحوهن وهن قد تربين في حجوركم، في حجوركم على الغالب أنها تتربى في حجر زوج أمها، نوع من الاستبشاع كأنها بنته ابنته. لكن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن تحريم الربيبة لا يشترط فيه أن تكون قد تربت ونشأت في حجر زوج أمها، وأن بنت الزوج الزوجة محرمة سواء كانت قبل نكاح الأم وبلغت ولم تتربى في حجره أو بعد ذلك فهي محرمة ومحرم. وهذا مذهب الجمهور لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قال: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، ما قال بناتكن اللاتي في حجري، وإنما قال بناتكن على سبيل الإطلاق دون قيد القيد الذي ذكرنا. وبناء على ذلك ترجح مذهب الجمهور رحمهم الله في هذه المسألة. النوع الثالث زوجات الآباء من جهة المصاهرة، زوجات الآباء وهي كل أنثى عقد عليها الأب سواء كان أبا مباشرا أو أباه إن علا، وسواء كان من جهة تمحض بالذكور أو من جهة الإناث كأب الأم، فحليلة هؤلاء محرمة لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لا تنكحوا ما نكح، لا تنكحوا للتحريم، نهي تحريم، ما نكح آباؤكم فيه دليل على أن التحريم في هذه الجهة بمجرد العقد ما نكح، والمرأة توصف بكونها منكوحة بمجرد عقد الأب عليها فهي محرم ويحرم نكاحها وتعتبر محرما لابن زوجها. هذا في قوله إلا ما قد سلف، أي ولا ما قد سلف، أي لا تبقوهن وأخرجوهن من العصمة، كقولي وهذا هو أقوى الأقوال، كقول الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه، العمر أبيك إلا الفرقدان، أي والفرقدان. فقوله إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف. وكقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ولا خطأ، بناء على أنه يتعاطى أسباب الإهمال. وقوله النوع الرابع زوجات الأبناء وحلائل الأبناء، وهي كل أنثى عقد عليها الإبن سواء كان ابنا مباشرا أو ابن ابن وإن نزل، فحليلة الإبن محرمة ومحرم، بمجرد عقد الإبن عليها فإنها تحرم، وأما الربيبة فإنها لا تحرم إلا بعد الدخول بأمها، إذا دخل بأمها حرمت، وأما إذا لم يدخل فإنها لا تحرم، لظاهر آية النساء، مفهوم آية النساء قولي اللاتي دخلتم بهن. فالمقصود من هذا هؤلاء كلهن محرمات ومحارم، تحريم من جهة النسب ومن جهة الرضاع ومن جهة السبب المباح، السبب المباح. بقي بعد ذلك السبب غير المباح، قالوا التحريم من جهة اللعان، فإنه قال الزهري رحمه الله: مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا، قال التحريم بسبب الملاعنة. المهم أن هؤلاء النسوة محرمات في النكاح ومحارم للرجل يسافر بهن، فلا يحل للمرأة أن تخرج مسافة اليوم والليلة إلا ومعها محرم من هؤلاء. وينبغي على كما أدركنا أهل العلم وأدركنا الأخيار أنه ينبغي للابن والبنت إذا بلغت السن السابعة والتمييز يعرفن هذه الأمور. حتى أذكر بعض القريبات، كنت إذا دخلت مع بعض أبناء الجار الجيران وكانوا صغارا في العيد أو نحوها يدخلون معي، فإذا جاء للمرأة وهو يمكن تقريبا عمره 7 سنوات أو 6 يريد أن يصافحها ما تصافح، لأجل يتعلم أو يعلم أن هناك من يحرم عليه أن يصافحهن، وأن هناك كل هذا من الأمور التي توارثها الناس من الأمور المحمودة، وكانوا يعلمون الصغار من هو المحرم حتى لا يقع الحرج في مصافحته لهن. وهذا كله من باب إحياء ما يتعلق بالدين في النفوس وترويض الصغار عليه حتى يألفوه إذا كبروا ولا يكونوا شيئا مستغربا عليه عند البلوغ.
قال رحمه الله تعالى: باب الفدية.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وأطال في عمرك على طاعته، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين وأسعدكم سعادة الأبرار. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أعتكف في المسجد النبوي سنويا ولله الحمد، ولكن عندي سؤال وهو خروج المعتكف إلى ساحات المسجد النبوي هل يؤثر وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن شاء الله يعني ستتوقف الدروس لأجل الاعتكاف إن شاء الله، أن صلى الله يتقبل منا ومنكم ومن المعتكفين، وأن يعيننا على هذه العبادة جميعا، على هذه العبادة الجليلة والقيام بحقها وحقيقها على الوجه الذي يرضيه، أن يتقبل منا ومنكم وهو السميع العليم. إن شاء الله بعد العيد سنستأنف بإذن الله كالعادة، أن الإخوان يرغبون دائما أن لا تكون هناك دروس في العشر الأواخر من أجل بعضهم يعتكف ولا يستطيع الحضور. المسألة المذكورة في ساحات الحرم النبوي، ساحات الحرم النبوي تعتبر من المسجد النبوي، وآخذة حكم المسجد في أصح قولي العلماء، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة، واختاره القاضي أبو يعلى رحمه الله، أنه إذا كانت رحبة المسجد تصان وتحفظ وتلحق بالمسجد فلها حكم المسجد، وساحات الحرم تقفل وتحفظ وتصان، ولذلك لا أشك أن المعتكف إذا خرج إليها لا يؤثر ذلك في اعتكافه، وأنه يأخذ حكم المسجد لأنها تعامل معاملة المسجد من حيث الحفظ والصيانة، وبناء على ذلك هي من المسجد، وخروج المعتكف إليها لا يضر، وتأخذ حكم المسجد بالمنع من البيع ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة باعتبارها من المسجد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من لبس الإحرام قبل الميقات دون أن ينوي هل عليه محظور أثابكم الله؟
هذا السؤال متعلق بما تقدم في المجلس الماضي، فلا يعتبر الإنسان ملزما باتقاء محظورات الإحرام إلا بعد أن يهل ويدخل في النسك، فإذا دخل في النسك فنوى العمرة صلى ثم لبى أو صلى وعقد في قلبه أنه معتمر أو حاج، أو مر بالميقات ولم يصلي، مر مرورا بالميقات كما في الطائرة أو القطار أو السيارة ونوى أنه داخل في النسك، انعقدت نيته، فإذا انعقدت النية تبدأ المحظورات وأحكامها. أما لو أنه اغتسل ولبس إحرامه ثوبين وتجرد من المخيط ومضى إلى الميقات، كان يغتسل في بيته ثم يمضي إلى الميقات، فليس آخذا حكم المحرم وليس عليه شيء في محظورات الإحرام حتى يلبي أو حتى ينوي، فإذا نوى ودخل في النسك أخذ حكم المحرم، لأن الشرع رتب أحكام الإحرام على من دخل في النسك، وأما من لم يدخل بالنسك ولو كان ناويا للنسك فلا يؤثر ذلك فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى ذي الحليفة ناويا الحج وناويا النسك، ولم يمتنع من شيء أحله الله له، بل طاف على نسائه ليلة الإحرام، وأصبح ينضخ طيبا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، كما صحت الرواية عنه. فدل على أن العبرة بالدخول في النسك بالنية والإهلال، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا تعذرت علامة اللون في بعض ثمار النخل كالخضر، فإلى أي علامة تنتقل؟ هل نقدم علامة الطعم أم علامة اللون؟ أثابكم الله.
هذه المسألة متعلقة ببدو الصلاح في الثمار، وثمار النخيل بدو الصلاح له علامة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حينما نهى، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنس رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمار أو تصفر. فدل على أن اللون يدل على بدو الصلاح. فإذا كانت الثمرة من النوع الذي لا يحمار ولا يصفر، وهذا الذي يسمى بالخضري، لأن القنو إذا خرج أول ما يخرج ويؤبر تنعقد الثمرة فيه وتكبر، ثم إذا كبرت تكبر بلون الأخضر، هذا الأصل فيها أن اللون الأخضر. فإذا بدأ الصلاح تصفر أو تحمر أو تصفر، حينئذ تزهي فيجوز بيعها وتأخذ أحكام المترتبة على بدو الصلاح. الإشكال أنها لو كانت لا تحمر ولا تصفر، وذلك يقولون له الخضري، لأنه يبقى أخضر إلى أن يجد تمرا، فهذا ليس فيه احمرار ولا فيه اصفرار، فحينئذ يرد الإشكال عندنا غير اللون علامة الطعم. الطعم مؤثر سواء كان في ثمار النخيل أو في العنب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطعم، يعني يتغير طعمها. فقال بعض العلماء: نبني على الطعم، لأن الطعم دليله واضح في بدو الصلاح، ما في إشكال. وقال بعضهم: العبرة بالزمان، والواقع أن الزمان قد يسبق، لأنه 12 مايو أيار، وهو طلوع الثريا، إذا طلعت الثريا بقدرة الله أمنت العاهة في الثمر، وهذا أي الزمان فيه أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، لكن مجرب ومعروف أن هذا الوقت بدو الصلاح وسلامة الثمرة فيه غالبة، ولذلك القول به قوي جدا، قوي باعتبار الزمان إذا تعارض مع الطعم، تأخر الطعم، ما إذا سبق الطعم فإنه يعتد به، فيكون حينئذ، لأن الزمان غالبا يسبق، من هنا قلنا بتقديم وقوة الزمان، لكن لو تأخر، لو سبق ووجد الطعم قبل الزمان فالعبرة به، وعلى هذا فالزمان هو المعتمد إلا أن يسبق الطعم الزمان. والطعم يكون في العنب بتموهه، أنه يكون حامضا في أول خروجه وانعقاده، يكون حامضا جدا، ثم يبدأ يدخله الماء فيطيب طعمه، وذلك نهى عن بيع العنب حتى يسود، وبعض حتى يتموه، والتموه دخول الماء، يسود لأن الماء أسود. كان طعامكم ماذا كان طعامك؟ قال: طعامنا الأسودان، التمر والماء. فالماء يفك خضرة العنب، وهو ما يسمى بالحصر، فهذا إذا بدأ يكون دليلا على صلاح الثمرة ويعتد به، والله تعالى.
نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: شخص توفي ولم يحج لعدم استطاعته، فهل يكون واجبا على أوليائه أم يسقط عنه أثابكم الله؟
إذا سقط الحج عن الأصل فكذلك الفرع، فلا يلزم الحج عن ميت لم يجب عليه الحج أصلا، لأن لم تتوفر فيه شروط وجوب الحج في حياته، فلا يجب على أوليائه أن يحجوا عنه لأن الله لم يفرضه عليه، فلا وجه لانتقاله إلى ورثته أو وليه، وبناء على ذلك لا يلزمهم أن يحجوا، فإن شاءوا أن يتنفلوا فلا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أبدأ في طلب العلم ثم أشعر بالملل، فينقطع بي الطلب ثم أعود بعد فترة ثم أنقطع، ما توجيهكم وكيف العلاج؟ أثابكم الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله، استعن بالله عز وجل ولا تعجز، واعلم أن الطاعة إقبال وإدبار، وأنه ربما أقبل العبد على الطاعة حتى أحب أن يطيع الله بكل شيء شرعه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم يأتيه زمان فيصبح في فتور وفي ضعف، ولربما لا يستطيع أن يحصل إلا ما فرض عليه، وإذا كان الأمر كذلك فعليه إذا وصل إلى النعمة العظيمة من الجد والاجتهاد في الطاعات وبلوغ الدرجات العالية في محبة الله ومرضاته، عليه أن يدمن شكر الله عز وجل واعتقاد الفضل له، وأن يسأله الثبات، وأن يخاف من التقلب، وأن يسأل الله أن يعيده من الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة، ومن العمى بعد البصيرة، وأن لا يجعله من الخاسرين. على العبد أن يعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله جل جلاله، وأنه متى ما فتحت في وجهك أبواب الخيرات فأحسست بالأنس بالله ولذة العبودية لله، فكله من فضل الله، فإذا ابتليت بنقص من شيء في شيء من ذلك فاعلم أنك إن ندمت واشتكيت إلى ربك وتعلقت بالله فاطرك فإن الله يجبر كسرك. وكم من مصاب بهذا البلاء لما تسلط عليه الشيطان بهذا العناء انكسر بين يدي ربه ورفع كف الضراعة إلى خالقه والمنعم المتفضل عليه، فاشتكى وبكى وسأل الله ألا يكون شقيا وألا يكون محروما، فبلغه الله درجات العاملين وجبر كسره، وهو سبحانه أرحم الراحمين. فإذا كنت إذا أصابتك النقمة وأصابك القصور في طاعة الله تلتجئ إلى الله وتشتكي إلى الله، فأبشر بخير، فإن الله قد يجعل ندمك موجبا لبلوغك إلى درجات أكثر مما تظن وتتخيل. والعبد إذا انكسر بين يدي الله وابتلي بالضر في دينه واشتكى هذا الكسر إلى ربه ولزم باب الله فإنه على خير عظيم من الله. عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك إذا كان الإنسان محافظا على قيام الليل، محافظا على ختم القرآن، محافظا على الطاعات والباقيات الصالحات، ثم انتقص وأصابه الفتور والقصور، فإنه لا بد أن يعتقد من قرارة قلبه أن الله لم يظلمه شيئا، وأن هناك خللا أدى به إلى هذا البلاء العظيم. وأعظم الخلل أن يقصر في حق الله، وأن يغير ما بقلبه مما هو لله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكم من عبد كان قواما صواما أصابه الغرور في صيامه وقيامه، وظن المسكين أنه نال ذلك بحوله وقوته وأنه هو الصابر وأنه هو المتفاني في طاعته لربه وأنه فلم يحمد نعمة الله ولم يعتقد فضل الله فابتلاه الله بسلب النعمة. فعليك أن تتفقد نفسك وأن تبحث عن السبب الذي أوجب لك التقصير في طاعة الله. وهناك أمور إما أن يكون بسبب بينك وبين الله كأن تكون مقصرا في اعتقاد فضله وإنعامه وحقه في الإحسان واعتقاد فضله في ذلك الإحسان فتغير ما غيرت في قلبك وتستغفر وتتوب لربك. وإما أن يكون بسبب خارج عنك من النظر إلى غيرك واحتقار غيرك وانتقاصه والنظر إلى الناس نظرة القصور وتعيير الناس، فمن أكثر من تعيير الناس والضحك والسخرية عليهم في معصية الله أو في تقصيرهم في طاعة الله فإنه سيبتلى. ولذلك الحذر ثم الحذر من النظر إلى الناس المقصرة. إذا الله عز وجل أعطاك خيرا في دينك وأعطاك خيرا في استقامتك، وإياك أن تلمزهم بلسانك أو تلمزهم أمام أبنائك وولدك وأهلك أمام إخوانك وأصدقائك، فإياك فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك منك، لا يحب الهمز ولا اللمز، وخاصة في أمور الدين. إنما تسأل الله العافية لإخوانك وتكون الأخ المسلم بحق الذي يرحم إخوانه كما قال الله عن عباده المؤمنين الصادقين من سلف هذه الأمة رحماء بينهم. فإذا رأيت المقصر التفت إليه بقلب مشفق ودعوت له من كل قلبك أن يكون مثلك وأن يكون معك، ولا تجلس في المجالس تلمز الذين لم يصلوا صلاة التراويح، ولا تجلس في المجالس تتباهى أنك مع المصلين للتراويح أو القائمين، ولا تجلس في المجالس تسخر ممن لا يصوم الاثنين والخميس أو تجلس على سفرة الاثنين والخميس لتلمز الذي لم يصم لها صومك. وهكذا أمور أخبرت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس غافلة عنها، وأن الشرور تأتي بسبب كلمة فيها. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. فالله لا يرضى لعبده أن يلمز الناس أو يحتقرهم، فهذه من أسباب سلب النعم، الكلام في الناس، احتقارهم، الغرور. وقد يكون سلب النعم امتحانا من الله للعبد ليبتلي صبره وثباته. فكم من عبد كان صواما قواما ثم ابتلي بالشواغل والمشاغل فجعل يكابد وجعل يصبر ويصابر ويدفع نفسه، فهو من الذين جاهدوا في الله ومن الذين وعدهم الله أن الله يهديهم سبله. ولذلك جماع الخير كله أن تتق الله في قرارة قلبك باعتقاد الفضل في نعم الله لله وحده لا شريك له، وأن تتق الله في لسانك خاصة فيما بينك وبين إخوانك المسلمين، وأن تحمد الله وتشكره على النعم حتى يتأذن لك بالمزيد. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأصلح أحوالنا، نعوذ بوجهك يا رب العالمين من النقص بعد الزيادة ومن الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى ومن العمى بعد البصيرة. ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك وقد صامت أحشاؤنا أمعاؤنا جاعت أمعاؤنا وضمئت أحشاؤنا متوسلين إليك بفضلك علينا في طاعتك ومحبتك ومرضاتك. نسألك في هذه الساعة أن تسبغ شآبي برحماتك ومغفراتك على إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم نور عليهم قبورهم
وأفسح لهم فيها، اللهم زدهم نعيما إلى نعيمهم وسرورا إلى سرورهم، اللهم وارحمنا إذا انقلبنا إلى منقلبهم، اللهم اجعلنا غير خزايا ولا مفتونين ولا معذبين يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا ومن حضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ثبتنا على الدين حتى نلقاك يا رب العالمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، اللهم عصمنا بعصمتك وبطواعيتك وطواعية نبيك صلى الله عليه وسلم، ثبتنا على الحق يا رب حتى نلقاك وأنت راض عنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين، اللهم نفس كروبنا وكروب إخواننا المسلمين وأذهب همومنا وهموم إخواننا المسلمين، واقض ديوننا وديون إخواننا المسلمين، تولنا بلطفك يا أرحم الراحمين، وبارك أرزاقنا وعيشنا يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ ولاة أمورنا بحفظك ووفقهم بتوفيقك وسددهم بتسديدك، اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.